لو حاولنا نحسب كمية البيانات والأموال وحتى قوة المعالجة الحاسوبية اللي بيتم استهلاكها في اللحظة دي بالذات لمجرد إبقاء ملايين الأشخاص مستمتعين قدام شاشتهم، فالرقم بصراحة حيكون مرعب. نحن هنا مش بنتكلم عن مجرد ألعاب أو برامج بسيطة خالص، نحن بنتكلم عن عوالم اقتصادية كاملة بتتبني وبتدار وأحياناً بتخترق كمان في أجزاء من الثانية.
100%، وده اللي بيخلي وتيرة الأخبار في القطاع ده تبدو وكأنها ماشية بسرعة الضوء. يعني اللي كنا بنعتبره مبارح خيال علمي بيصبح النهاردة مجرد تحديث برمجي روتيني عادي جداً. التسارع ده بيخلق فرص ضخمة أكيد، لكنه في نفس الوقت بيسيب وراه ثغرات وفجوات كثير من الناس مش بتلاحظها.
طيب، وده بالظبط بيحطنا قدام مهمة مثيرة جداً في تحليلنا المعمق النهاردة. لكل اللي بيسمعونا، إحنا بين إيدينا تقرير استخباراتي تقني دسم جداً، وهو إصدار كاكن نايت اللي نزل يوم 15 أوغست 2026. التقرير ده عبارة عن مزيج غريب، يعني بنلاقي تحليلات معمارية لمحركات الألعاب مع بيانات مبيعات تفصيلية للسوق، وفجأة تقارير أمن سيبراني حرجة جداً. كل ده نزل في ليلة واحدة.
بالظبط، الهدف من جلستنا الاستكشافية دي مش إننا بس نسرد الأخبار دي ورا بعض، الهدف إننا نفهم الآليات الخفية، يعني إزاي الشركات العملاقة دي بتبتكر طرق مش مسبوقة عشان تحتجز انتباهنا، وإزاي التقنيات دي بتشتغل، والأهم من كل ده إيه هي التكلفة الأمنية للابتكارات دي كلها.
كلام سليم جداً، وعشان كده خلينا نفكك الموضوع ده واحدة واحدة. أعتقد إن أفضل نقطة نبدأ منها هي إزاي الشركات دي بتستخدم قوة الحنين للماضي أو النوستالجيا عشان تدفعنا لتبني تقنيات مستقبلية معقدة. إعلان لعبة Kingdom Hearts 4 في حدث D23 كان ضخم جداً، صح؟
صح جداً، كان أشبه بزلزال في أوساط المتابعين. التقرير بيؤكد إن إطلاق اللعبة هيكون في أواخر 2027، بس النقطة اللي لفتت نظري أكتر ما كانش ميعاد الإطلاق، بل الإعلان عن انتقال بطل اللعبة سورة لعالم Land of the Dead أو أرض الموتى.
اللي هو العالم المستوحى من فيلم بيكسار الشهير كوكو، الألوان فيه مبهرة.
مظبوط، فتخيل دمج العالم ده بكل أزهار القطيفة والألوان النابضة بالحياة دي جوه محرك ألعاب تقيل زي Unreal Engine 5. ده بيمثل تحدي تقني هائل بصراحة.
لحظة بس، خلينا نقف هنا شوية، لأن الأرقام التقنية اللي في التقرير خلتني مستغربة جدا. التقرير بيقول إن اللعبة هتشتغل بمعدل 60 إطار في الثانية بشكل ثابت على جهاز Switch 2 من نينتندو، سواء كان متوصل بالتلفزيون أو في إيد اللاعب. إزاي ده ممكن فيزيائياً؟ يعني محرك Unreal Engine 5 معروف بتعقيده الشديد، إزاي يشتغل على جهاز محمول من غير ما يسيح في إيد اللاعبين؟
ده سؤال ممتاز. السر هنا يا ستي يكمن في حاجة اسمها Optimized Shaders أو التظليل المحسن. عشان نبسطها لكل اللي بيتابعونا، خلينا نتخيل إن المحرك الرسومي ده عبارة عن رسام بيرسم المشهد 60 مرة في الثانية الواحدة.
رسام سريع جدا.
بالظبط، في العادي الرسام ده بيضيع وقت ومجهود كبير في رسم تفاصيل دقيقة جدا لأشياء موجودة في الضلمة أو أشياء بعيدة جدا اللاعب بالكاد بيشوفها. التظليل المحسن بقى هي تقنية برمجية بتيجي تقول للرسام ده بذكاء ركز بس على التفاصيل اللي في مجال رؤية اللاعب مباشرة وبسط الباقي.
يعني بيوفر قوة المعالجة.
100%، وده اللي بيسمح لجهاز محمول إنه يقدم أداء سلس وثابت من غير ما يستنزف البطارية بسرعة أو يرفع حرارة المعالج بشكل خطر.
إذن هي خدعة بصرية بامتياز. بس على الجانب التاني، التقرير بيذكر حاجة تناقض ده تماماً. بيقول إن لاعبي أجهزة الكمبيوتر أو البي سي اللي عندهم أجهزة قوية هيقدروا يشغلوا اللعبة بمعدل 240 إطار في الثانية. وهنا ظهر مصطلح DLSS4. إحنا بنسمع اختصارات تقنية كتير، إيه اللي بيعملوا DLS4 عشان ينط بالأداء للرقم الجنوني ده؟
بصي، مصطلح DLSS يرمز لتقنية التعلم العميق لأخذ العينات الفائقة، وعشان نفهم النسخة الرابعة دي بتعمل إيه، خلينا نرجع لمثال الرسام بتاعنا. تخيلي لو الرسام الحقيقي ده بيرسم بس 100 لوحة في الثانية، لكن عنده مساعد ذكي جداً اللي هو الذكاء الاصطناعي في الحالة دي.
المساعد ده بيعمل إيه بقى؟
المساعد ده بيبص على اللوحة الأولى وبعدين اللوحة التانية وبيتوقع بشكل شبه مثالي إزاي المفروض تكون اللوحة اللي في النص بينهم، وبيقوم رسمها هو في جزء من الألف من الثانية. يعني المعالج الرسومي مش بيرسم فعلياً 240 إطار.
يا خبر، يعني المعالج بيرسم عدد أقل والذكاء الاصطناعي بيألف الباقي؟
بالظبط كده، بيولد الإطارات المتبقية عشان الحركة تبدو سلسة جداً.
طيب، ده بيفسر حاجات كتير، ونفس المنطق ده أعتقد بينطبق على تقنية PSSR اللي هتستخدم في أجهزة PS5 Pro عشان تقدم دقة 4K.
صح، PSSR هي تقنية إعادة البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة ببلاي ستيشن. الفكرة برضو إنهم بيولدوا صورة بدقة منخفضة عشان يوفروا موارد الجهاز، وبعدين الذكاء الاصطناعي بيكبر الصورة دي ويوضح تفاصيلها عشان تبان وكأنها دقة 4K أصلية. الشركات كلها دلوقتي أدركت إن الاعتماد على القوة العتادية الخام للجهاز وصل لسقف مقفول، والحل السحري دلوقتي هو البرمجيات الذكية.
بس بعيداً عن المحرك الرسومي، في جزء تاني في الاستراتيجية بتاعتهم بيلفت الانتباه جداً في التقرير، وهو المسلسل التلفزيوني المرافق للعبة.
إعلان إن في مسلسل أنيمي هيتعرض حصرياً على منصة ديزني بلس عشان يبني قصة خلفية لعالم كوادراتوميم اللي جوه اللعبة.
يعني الموضوع أشبه ببناء مدينة ملاهي عملاقة، الألعاب نفسها هي المنصة التفاعلية المليانة حركة، ومتاجر الهدايا والمرافق اللي حواليها هي المسلسلات دي على منصات البث. هم حرفياً بيحصروا الجمهور بالقصة من كل الاتجاهات.
وده هو بيت القصيد، إحنا ما بقيناش بنتكلم عن بيع منتج منفصل، الشركات دلوقتي بتبيع نظام بيئي كامل أو إيكو سيستم. المستهلك بيلعب اللعبة، بعدين يروح يتفرج على المسلسل عشان يفهم القصة، وبعدين يرجع للعبة تاني عشان يستكشف اللي شافه. الدورة المغلقة دي هي الهدف الأسمى لأي شركة ترفيهية النهاردة.
تآزر بين وسائط الإعلام المختلفة ده حقيقي، وده بياخدنا مباشرة لمصدرنا التاني في التقرير، لأن بناء الدورة المغلقة دي مش مقتصر بس على ديزني وعوالمها السحرية. لو بصينا على التحديث الرابع للعبة Battlefield 6 اللي جاي في 18 أغسطس 2026، شركة EA بتطبق نفس المبدأ بالظبط، بس بجرعة وكثفة من الواقعية العسكرية والسينما. التقرير بيتكلم عن شراكة وتكامل مع فيلم Top Gun Maverick.
الشراكة هنا مش مجرد إنهم يحطوا شعارات أو أزياء سطحية كده وخلاص، لا، دي إعادة هندسة لأسلوب اللعب عشان يتماشى مع تجربة الفيلم. التقرير بيشير لعودة خريطة ويك آيلند الكلاسيكية، بس أعادوا بنائها بالكامل عشان تدعم حرب الأسلحة المشتركة، وضافوا نظام تدمير بيئي ديناميكي وعواصف استوائية ممكن تغير مجرى المعركة فجأة.
جميل، بس النقطة اللي استوقفتني بجد هي إضافة الطائرات المقاتلة اللي بمقعدين زي F-81F Super Spectre و-F-74A Sea Cat. يعني في الألعاب اللي قبل كده كان طيار واحد بيعمل كل حاجة، بيطير وبيصوب وبيضرب نار. ليه دلوقتي بيعقدوا الأمور بتصميم بيطلب شخصين في نفس الطيارة؟
التغيير ده مش عشان يعقدوا الأمور خالص، ده قرار تصميمي عبقري عشان يزودوا حاجة اسمها الاعتمادية الاجتماعية بين اللاعبين. في الطيارات دي لاعب واحد بيتولى الطيران والمناورة، بينما اللاعب الثاني قاعد في المقعد الخلفي كضابط أنظمة الأسلحة أو WSO.
وضابط الأسلحة ده بيعمل إيه؟
هو المسؤول عن التشويش على رادارات العدو وتتبع الأهداف الأرضية وإطلاق الصواريخ. الطيارة مستحيل تنجح في مهمتها من غير تواصل وتنسيق صوتي مستمر بين الاثنين.
فهمت، يعني ده بيخلق رابط أقوى بين اللاعبين. لو أنا بعتمد على صديقي يحميني من الصواريخ وأنا بنور بالطيارة، ده معناه أننا هنرجع نلعب مع بعض بكرة وبعده. دي هداة احتفاظ باللاعبين أو retention tool مختفية في صورة ميزة حربية. وعشان يكملوا التجربة السينمائية ضافوا الأداء الصوتي الحقيقي لشخصيات الفيلم زي روستر وبوب، وكل ده متاح في فترة تجربة مجانية لمدة أسبوع.
ودي خطوة ذكية جداً، هدفها إدخال أكبر عدد ممكن من اللاعبين عشان يجربوا التعاون الاجتماعي ده. هم معتمدين على إن التجربة المشتركة دي هتخليهم يشتروا اللعبة بعد ما الأسبوع المجاني يخلص.
طيب، وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى مثير للاهتمام بجد. احنا كنا بنتكلم عن طيارات حربية ومحركات رسومية معقدة وعوالم متداخلة، وفجأة مننتقل في التقرير لشركة نينتندو وبنلاقي انها مسيطرة على السوق باستراتيجية مختلفة تماما وبأدوات تبدو بسيطة جدا. انا بتكلم عن ظاهرة لعبة بوكيمون بوكوبيا.
اللعبة دي حالة دراسة لوحدها.
فعلا فكرة اللعبة نفسها تبان كأنها نكتة. انت بتلعب بدور البوكيمون ديتو اللي بيتنكر في هيئة إنسان عشان يبني مدينة ويخصصها. ورغم غرابة الفكرة، الأرقام مرعبة. اللعبة باعت 5 مليون نسخة في أول 4 شهور بس، والتقرير بيقول إن معدل الارتباط أو الاتاتش ريت وصل ل 25% على جهاز سويتش 2. إيه معنى الرقم ده اقتصادياً؟
مصطلح معدل الارتباط ده من أهم المؤشرات في صناعة الأجهزة. هو ببساطة بيوضح النسبة المئوية للناس اللي بتمتلك جهاز معين واشترت لعبة محددة. فلما نقول إن معدل الارتباط 25%، ده معناه حرفياً إن 1 من كل 4 أشخاص بيمتلكوا جهاز سويتش 2 في العالم اشترى اللعبة دي.
ده رقم ضخم جداً.
جداً. وعشان نوضح ضخامته أكتر، التقرير بيعمل مقارنة مع لعبة ضخمة ومنتظرة جداً زي مترويد برايم 4. اللعبة دي حققت مبيعات 2.8 مليون نسخة بمعدل ارتباط 14% بس. وحتى لعبة زيلدا ذا وام اوف ايكوز العظيمة وصلت ل 30% بمبيعات 6.2 مليون. فكون ان لعبة محاكاة وبناء مدينة توصل ل 25% في 4 شهور، ده نجاح فلكي.
طيب ازاي ده بيحصل؟ مفيش طيارات حربية، مفيش ذكاء اصطناعي بيولد 240 اطار، مفيش رسوميات خارقة للطبيعة. إزاي ألعاب المحاكاة الهادية دي تتفوق على ألعاب الحركة المعقدة اللي ميزانيتها بملايين الدولارات؟
الإجابة في كلمتين: الراحة النفسية والالتزام طويل الأمد. إحنا عايشين في عالم مليان ضغوط سريعة، فقطاع ضخم من المستهلكين بيدوروا على تجارب هادية وما فيهاش توتر. ونينتين مبارعة في دمج الراحة دي مع عنوان محبوب جدا زي بوكيمون. والأهم من كل ده هو خرائط الطريق والتحديثات المستمرة.
زي تحديث بابلي بيسن اللي التقرير أشار ليه.
بالظبط. التحديث ده ضاف أنظمة بيئية تحت المية للتنقيب والتخصيص. التحديثات دي بتخلق عادة يومية عند اللاعب، تلاقيه بيدخل اللعبة نص ساعة بس كل يوم عشان يرتب مدينته ويطمن عليها. التفاعل اليومي الهادي ده بيضمن إن اللعبة تفضل حية ومبيعاتها تستمر لسنين.
يعني نينتندو بتكسب عن طريق بناء ملاذات هادية للاعبين. طيب خلينا نقارن النهج الناعم ده بالهجوم التسويقي الشرس والمكثف اللي بتقوده شركة أكتيفيجن في لعبة Call of Duty Modern Warfare 4. استوديو إنفينيتي وورد بيتبع استراتيجية مختلفة كلياً. هم كشفوا عن خريطة زودياك المخصصة لطور وورزون، ودي مستوحاة من بيئات صناعية، وكمان مهمة القصة السينمائية Entrenched.
نقلة كبيرة في المحتوى المجاني.
وده اللي استغربته جداً، قرار الشركة بتقديم كل ده بشكل مجاني تماماً خلال النسخة التجريبية الثانية أو البيتا اللي هتمتد من 28 أغسطس ل1 سبتمبر. ليه شركة تقدم الوجبة الرئيسية كاملة كده كعينة تذوق مجانية؟
التساؤل ده منطقي جداً، بس اللي تعمله أكتيفيجن هنا هو تطبيق حرفي لمفهوم تسويقي اسمه قمع الاستحواذ أو acquisition funnel، بس على نطاق يمكن مش مسبوق في تاريخ السلسلة.
قمع الاستحواذ؟ طيب ممكن نبسط الفكرة دي شوية؟ إزاي القمع ده بيشتغل في عالم ألعاب الفيديو؟
تخيلي معايا قمع كبير جداً، واسع من فوق وضيق من تحت. في الجزء الواسع اللي فوق، الشركة بتحط كل المغريات الممكنة ببلاش عشان تجذب أكبر عدد ممكن من البشر. دمج تور وور زون المليان حركة مع جزء من القصة السينمائية مع نظام حركة جديد كلياً اسمه أومني موفمنت بيسمح بحرية اتجاهية كاملة، كل ده محطوط فوق في القمع.
طيب ولما اللاعبين يدخلوا القمع ده ايه اللي بيحصل؟
لما بيدخلوا يجربوا المحتوى المجاني ده بيبداوا يتفاعلوا مع انظمه التقدم في اللعبه، بيرفعوا مستويات اسلحتهم، بيتعودوا على الخرائط، وبيبداوا يستمتعوا مع اصحابهم. ومع اقتراب ميعاد الاطلاق الرسمي في 23 اكتوبر، بيكون اللاعب وصل لقاع قمع الضيق.
بيكون خلاص استثمر وقته وبنى عادات مع اللعبه.
بالظبط، ارتبط باللعبة، وبالتالي عملية تحويله من لاعب مجاني لمشتري بيدفع فلوس بتبقى مسألة وقت مش أكتر. هم حرفياً بيبنوا جدار حوالين جمهورهم عشان يمنعوهم يروحوا جربوا ألعاب المنافسين.
استراتيجية عبقرية لضمان الهيمنة بصراحة. يعني إحنا شايفين شركات بتصنع عوالم ضخمة
وشركات تانية بتبتكر ألعاب هادية تخطف الانتباه اليومي، وشركات بتبني أقماع استحواذ ضخمة. بس عشان يحافظوا على استمرارية الاستراتيجيات دي كلها، الشركات دي محتاجة محتوى متجدد ولا نهائي. وعادة صناعة المحتوى ده بتتطلب جيوش من الكتاب والمصممين، أو وهنا بيبرز الوجه الثاني للتكنولوجيا. ماذا لو قررت الشركات إنه الآلات ممكن تكتب المحتوى ده بدل البشر؟ ده بينقلنا للجدل الداير حول استوديو سايبر انتراكتيف ولعبتهم رايت شير سيميوليتر.
الملف ده بيمثل واحدة من أهم القضايا الحالية، لأنه بيمس العصب الحساس للصناعة، حقوق المبدعين وشفافية المنتج. التقرير بيشير لادعاءات علنية من الكاتبة الرئيسية السابقة ستيلا ساكو.
خلينا نتكلم عن الوقائع بشكل مجرد ومحايد تماماً زي ما وردت في المصادر. الكاتبة بتدعي إنه تم الاستغناء عن خدماتها في منتصف دورة التطوير، وإن الاستوديو استعان بنماذج ذكاء اصطناعي وتحديداً شات جي بي تي عشان يكتب الحوارات ويولد شخصيات الركاب في وضع اللعب الحر أو الفري رايد. وعلى الجانب الثاني، الرئيس التنفيذي للاستوديو ماثيو كارتش نفى من الأساس معرفته بمين هي ساكو، بس أقر بوضوح إنهم فعلاً استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي عشان يخلق مواجهات وحوارات لا نهائية للركاب في الوضع ده.
بس خلي بالك إن الإقرار باستخدام الذكاء الاصطناعي ما جاش من فراغ كده. منصة ستيم اللي هي أكبر متجر رقمي لبيع الألعاب على أجهزة الكمبيوتر فرضت مؤخراً قواعد صارمة جداً بتتطلب من المطورين الإفصاح صراحةً عن أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والاستوديو اضطر لتحديث صفحة اللعب عشان يوضح ده.
القضية هنا لكل اللي بيتابعونا مش مجرد مقاومة للتكنولوجيا بحد ذاتها. استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة ده شيء موجود وهيستمر، بس المشكلة الحقيقية اللي بتثير حفيظة اللاعبين زي ما أشار موقف هيئة تحرير مجلة تكين هي مسألة الشفافية. يعني لما المستهلك يشتري لعبة هو بيفترض إن في لمسة إنسانية ورؤية فنية وحرفية بشرية وراء الحوارات دي. غياب الشفافية بيخلق شعور بالخداع.
تماماً، الشفافية هي اللي بتتيح للمستهلك حرية الاختيار. لما بقى عارف إن الحوارات دي مولدة آلياً عشان توفر لي تجربة لا نهائية، أقدر أخد قرار واعي إني أشتري أو لأ. لكن إخفاء المعلومة دي واستبدال الكتاب في صمت هو ده اللي بيعمل الاحتكاك وبيعرض سمعة الاستوديوهات لخطر المقاطعة.
وده بيطرح مفارقة غريبة جداً. يعني إحنا كمجتمع تقني قاعدين نتجادل بحرارة حول برمجيات بتولد حوارات خيالية لركاب عربيات أجرة افتراضيين جوا لعبة، بينما في العالم الواقعي البرمجيات اللي بتشغل أجهزتنا الشخصية وتخزن ملفاتنا وحياتنا كلها بتتعرض لاختراقات حقيقية ومدمرة وبتشتغل في صمت تام من غير ما نعرف. ده بياخدنا للجزء الأكثر حرجا في تقرير النهاردة، التحذير العاجل الصادر عن المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني أو MCSC بخصوص أجهزة الماك ماك OS.
التحذير ده ما ينفعش ناخده بخفة أبلاً. المركز الهولندي رصد نشاط مكثف لجهات خبيثة بتستغل ثغرة أمنية حرجة جداً تم تصنيفها برمز CVE-2026-46000. الثغرة دي موجودة تحديداً في خدمة مشاركة الشاشة أو سكرين شيرينج الخاصة بنظام الماك، واللي بتشتغل عبر المنفذ الشبكي TCP port 5900.
طيب خلينا نبسط الأمر ده. المنفذ أو البورت ده أشبه بباب في جهاز الكمبيوتر بيسمح للبيانات إنها تدخل وتخرج. وخدمة مشاركة الشاشة دي معروفة، إحنا بنستخدمها أحياناً عشان نسمح لزميل عمل أو موظف دعم فني إنه يشوف شاشتنا ويحل مشكلة. لكن التقرير بيوصف الثغرة دي بأنها unauthenticated، يعني لا تتطلب مصادقة. هل ده معناه أن المخترق مش محتاج لكلمة مرور الجهاز أصلاً؟ إزاي باب في النظام يفضل مفتوح كده؟
للأسف ده التفسير الدقيق. في العادي لما حد بيحاول يتصل بجهازك عبر منفذ مشاركة الشاشة 5900، النظام بيطلب منه يدخل اسم مستخدم وكلمة مرور. الثغرة دي بقى عبارة عن عيب برمجي خطير بيسمح للمخترق إنه يتجاوز شاشة تسجيل الدخول دي بالكامل لو كان جهازه متصل بنفس الشبكة بتاعتك. وبمجرد استغلال الثغرة دي، المخترق مش بس بيبص على الشاشة، لأ، ده بيحصل على ما يعرف بصلاحيات الجذر أو root privileges.
صلاحيات الجذر؟ أعتقد إن ده أسوأ سيناريو ممكن نسمع عنه، كأنك سلمت المفاتيح الرئيسية للبيت كله.
هو فعلاً السيناريو الأسوأ. صلاحيات الجذر دي بتعني السيطرة المطلقة على نظام التشغيل، المخترق يقدر يحذف ملفات، يعدل إعدادات، أو يثبت برامج جديدة من غير ما تظهر أي رسالة تنبيه للمستخدم. واللي التقرير رصده إن القراصنة بيستخدموا الوصول المطلق ده لغرض محدد جدا، وهو تثبيت برمجيات خفية لتعدين عملة مونيرو المشفرة أو XMAR.
وعملة مونيرو تحديداً معروفة بأنها متصممة عشان تكون مجهولة المصدر ويصعب جداً تتبع مسارها، يعني بدل ما يسرقوا ملفات ممكن المستخدم يلاحظ اختفائها. القراصنة بيحولوا جهاز الماك ده لعامل صامت بيشتغل لحسابهم. الجهاز بيسحب كهرباء ويستهلك قوة المعالج وحرارته تعلى، كل ده عشان يولد عملات رقمية ويبعتها لمحافظ القراصنة في الخلفية، والمستخدم الغلبان فاكر إن جهازه بطيء لسبب طبيعي.
هو ده الاستغلال الصامت المرعب. وعشان الثغرة دي بتطلب إن المخترق والضحية يكونوا على نفس الشبكة، فالخطر الأكبر بيكون في الشبكات العامة زي شبكات الواي فاي في القهاوي أو المطارات أو الفنادق،
وده بيوجب الحذر الشديد طبعا. لحسن الحظ شركة أبل استجابت وأصدرت تحديثات أمنية طارئة. التقرير بيأكد على أهمية تحديث الأنظمة فورا، تحديدا للناس اللي معاهم الأجهزة المتأثرة. الإصدارات الآمنة دلوقتي هي تاهو 26.6.1 وسكوا 15.7.9 وسوناما 14.8.9. ولأي حد متواجد حالياً في مكان عام وبيستخدم شبكة إنترنت مفتوحة ينصح بشدة إنه يدخل على إعدادات النظام ويدور على قسم المشاركة أو شارينج ويعطل خيار مشاركة الشاشة فوراً كإجراء وقائي لحد ما يثبت التحديثات دي.
دي خطوات حاسمة ما بتحتملش التأجيل أبداً. الأمن السيبراني النهاردة ما بقاش مجرد رفاهية أو معرفة تقنية تهم المتخصصين بس، ده بقى خط الدفاع الأول عن ممتلكاتنا الرقمية وقوة أجهزتنا اللي بندفع فيها آلاف الدولارات.
يا لها من رحلة مكثفة ومعقدة عملناها في غوصنا المعمق النهاردة. بدأنا كلامنا بالانبهار التقني للرسوميات المذهلة والإطارات الفائقة في عوالم Kingdom Hearts وباتل فيلد، وشفنا إزاي بيبنوا أقماع الاستحواذ عشان يجذبوا اللاعبين ويحتجزوا انتباههم. وبعدين اتعمقنا في إزاي ألعاب زي بوكيمون بتسيطر على الملايين بهدوء عن طريق تأسيس عادات يومية مريحة. وانتقلنا من واجهات الترفيه البراقة دي لكواليس الصناعة المظلمة، لما لقينا الذكاء الاصطناعي بيحل محل العقل البشري لكتابة نصوص ملهاش نهاية، ووصولاً لثغرات صامتة بتحول أجهزتنا الشخصية لمناجم خفية للعملات الرقمية من غير إذننا. فهم كل الآليات دي سواء كانت تسويقية أو تقنية أو أمنية بيدي لأي حد مهتم قدرة حقيقية إنه يشوف بوضوح وسط الضباب الرقمي الكثيف ده.
وده بالظبط الهدف من قراءة وتحليل تقارير بحجم Tekken Night. الخلاصة اللي لازم نخرج بيها هي إن التفكير النقدي ما بقاش اختيار، بقى ضرورة ملحة. التطور السريع جداً في قوة الترفيه واندماج التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتنا بيجي بتكلفة خفية. إحنا محتاجين يقظة دايماً عشان نضمن حماية الشفافية وحقوق المبدعين قدام تغول الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت يقظة لحماية أجهزتنا الشخصية من ثغرات ممكن تحولنا ببساطة لأدوات بتستغلها الآلات والبرمجيات الخبيثة.
وده بيسيبنا قدام فكرة تستحق مننا كلنا التأمل. إحنا عايشين في مرحلة بيتم فيها توليد المحادثات وبناء الشخصيات ورسم عوالم كاملة في أجزاء من الثانية عبر خوادم إحنا مش بنشوفها، وفي نفس الوقت برمجيات خبيثة شغالة بصمت في خلفية أجهزتنا عشان تولد أموال لأشخاص مجهولين. وسط كل التداخل ده، لحد إمتى هنفضل قادرين فعلاً نميز بين اللعبة اللي إحنا بنلعبها بوعينا وبين الآلة اللي بتتلاعب ببياناتنا وانتباهنا وقوة أجهزتنا في الخلفية من غير ما نعرف؟ هنسيب التساؤل ده يتردد في الأذهان بعد ما خلصنا تحليلنا المعمق النهاردة. شكراً لكل اللي رافقونا في الاستكشاف ده.